بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في الأربعاء قبل الماضي كنا بدأنا نتحدث امتدادا لأحاديثنا السابقة في لاهوت المسيح عما ينسبه الآباء الرسل والأنبياء إلى السيد المسيح من أنه يتصف بصفات لا يتصف بها إلا الله وحده، وهذا بيان ألوهيته، وأن المسيح وإن كان قد اتخذ جسدا لكنه كما قال القديس أثناسيوس الرسول كان ولم يزل إلها. فاللاهوت لم يتحول إلى لاسوت، وإنما اتحد بالناسوت، فكان الناسوت له حجابا وستارا وكان له لباسا، فهو في حقيقته الله، ولكي يكون وجوده على الأرض ممكنا ولا يحترق به البشر ولا يزول وجودهم، كان لابد من أن يستتر وأن يحتجب وأن يتحد بإنسانيتنا. وقلنا إن الآباء الرسل نسبوا إلى المسيح أنه غافر الخطايا، وطبعا ليس لأحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده، وإذا كان في مفهومنا أن الله أو أن السيد المسيح أعطى للآباء الرسل و للكهنة سلطانا أن يغفروا الخطايا على الأرض، فليس معنى هذا أن الكهنة بسلطانهم يملكون أن يغفروا الخطايا كأنهم في وضع الله، حاشا، إنما الكاهن يغفر الخطايا أو له سلطان الحل والعقد باعتباره مؤتمنا على وكالة، فهو لا يملك من ذاته هذا السلطان، ولكن هذا السلطان ممنوح له من صاحب السلطان، فهو يتصرف لا تصرف الأصيل إنما تصرف الوكيل، فهو من قبل التكليف الذي كلف به، ومع ذلك مفروض أن لا ينطق الكاهن بكلمة الغفران، وهي عطية أعطيت للكاهن لكن في حدود إرادة سيده، فليس له أن يغفر كأنه صاحب سلطان مطلق، إنما كوكيل مؤتمن ومفروض أن يتثبت من صدق استحقاق الذي يعطي له الغفران. ومثله في ذلك مثل أمين المخازن، فالمخازن ليست له إنما هو مؤتمن عليها حارس لها لحساب سيده أو لحساب الدولة أو لحساب الشركة أو لحساب الهيئة التي عينته لهذه المهمة، إنما هو ليس هو صاحب المخازن، هو حارس أمين ومعين من قبل الهيئة التي عينته. هكذا الكاهن وضعه بالنسبة لله معين في مملكة الله، وكيل مؤتمن وأمين مخازن. وأمين المخازن لابد أن يقدم أو يؤدي حساب الوكالة والأمانة التي اؤتمن عليها، ولا بد في نهاية مهمته أن يجرد ما عنده، وهذا الجرد الذي يتم دائما في نهاية مهمة الإنسان المعين شديد بالضبط بهذا الجلب المطلوب أن يؤديه الكاهن في نهاية رحلة حياته على الأرض. لابد أنه يسأل، ولابد أن يحاسب، ولابد أن يقدم ويؤدي حسابا عن وكالته، ويحاسب ويترتب على هذا الحساب إما أن يثاب إذا وجد أنه كان أمينا، وعبارة بما أنك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير تفيد أن الإنسان، أن أصحاب الوزنات وأصحاب المسؤوليات الكهنوتية ما عندهم ليس لهم، إنما هم مؤتمنون على وكالة، فهي وديعة عندهم، وهذه الوديعة لا حق لهم في التصرف فيها بإرادتهم الخاصة. وهذا التعبير نجده كثيرا ما يتردد في الكتاب المقدس. القديس بولس الرسول يتكلم مع ابنه الأسقف تيموثاوس يقول له احفظ الوديعة، يعني هنا في وديعة ومطلوب منه أن يحفظ الوديعة وأن يحافظ عليها وأن يصونها، لأنها وديعة، فليس هو صاحب الحق المطلق فيها، إنما مهمته أن يحفظها سليمة وأن يسلمها لصاحبها، فليس هو صاحبها إنما هو مؤتمن عليها كوديعة. فسلطان المملوك للكاهن في الغفران هذا سلطان مقيد بإرادة السيد الذي أعطى هذا الحق ومنح هذا السلطان. لما المسيح يقول منحتكم أو أعطيتكم السلطان، مثلا أن تدوسوا الحياة والعقارب وما إلى ذلك، فأنا المانح، المسيح هو الذي أعطى السلطان، أنا الذي منحتكم، أنا الذي أعطيتكم. وهكذا فيما يتصل بحق الغفران. وعشان كده لا يجوز أبدا لمؤمن غافل أن يحاسب الكاهن أو أن يعاقب الكاهن إذا لم يعطه الحل، لأنه إنسان مؤتمن، وبناء على هذا يملك أن يحبس الحل عمن يراه غير مستحق له ويمنحه لمن يراه أنه مستحق له، ولكن هذا التقويم الذي يقوله الكتاب المقدس حسب تقويمك يا كاهن، حسب تقويم هذا التقويم لابد أن يراجع فيه الكاهن، يعني الكاهن سيحاسب عن تقويمه وعن تقديره. وهنا الموقف الصعب والمشكلة الكبيرة التي لا يفهمها إلا الذين أخذوا الكهنوت مسؤولية ويشعرون برهبة شديدة وخوف شديد من أن يكونوا غير أمناء أو تصرفوا بغير دقة أو من غير أن يحسبوا الحساب الأول والأقدر لسيدهم الذي ائتمنهم على هذه الوكالة. أنا عايز أقول المسيح لما نقول له سلطان الغفران، له السلطان الغفران الأصيل، يعني صاحب الحق الأصيل في الغفران، يعني لما بيقول لكن كي تعلموا أن لابن الإنسان السلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، هنا سلطان أصيل، سلطان مطلق لأنه صاحب السلطان. أما الكاهن فوإن كان له أن يغفر وله أن يمسك، ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومن أمسكتم عليهم خطاياهم تمسك عليهم. فإن كان هذا السلطان ممنوحا للكهنة، لكن هناك من منحهم إياه فهم ليسوا أصحاب سلطان أصيل، وإنما صاحب السلطان الأصيل هو المسيح له المجد. وهذه صفة ألوهته وصفة ربوبيته. يعني أنا بقول هذا الكلام عشان ما نخلطش أبدا بين قولنا عن المسيح أنه صاحب سلطان في الغفران، لأن معروف ومقرر أنه لا يملك أن يغفر إلا الله وحده، وده اللي خلى مثلا الكتبة والفريسيين واليهود وقادة اليهود لما سمعوا أن المسيح بيقول للإنسان مغفورة لك خطايات كانوا بيتذمروا ويقولوا من هذا الذي يغفر الخطايا، من هذا الذي يغفر الخطايا، إنه يجدف، إنه يجدف، لا يغفر الخطايا إلا الله وحده. وهذا طبعا منطق سليم وتعبير سليم، لأنه فعلا لا يملك أن يغفر الخطايا إلا الله وحده، إلا الله كمن الواحد وحده، إلا الله الواحد وحده. وعشان كده يعتبر الإنسان إذا نسب إلى نفسه أنه يقدر أن يغفر الخطايا يبقى فعلا بيجدف، فالمنطق سليم. لكن إذا لا ننسى أن المسيح هو الله ظاهرا في الجسد، ومن أجل هذا نسب إلى نفسه ما لا ينسب إلا إلى الله. لكن بقول باعتبارنا كنيسة أرثوذكسية تقليدية تهنوتية، ونعرف أن الإنسان للكاهن الحق الممنوح من قبل المسيح لما قال نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا بروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومن أمسكتم عليهم خطاياهم تمسك عليهم، لابد أننا نحن نعمل تمييز وفصل وعدم خلط بين كون المسيح صاحب سلطان في مغفرة الخطايا وبين وضع الكاهن الذي يغفر الخطايا. المسيح صاحب سلطان أصيل وله الحق المطلق باعتباره أنه هو الله الظاهر في الجسد، أما الكاهن فممنوح له السلطان، ممنوح له، لكن ليس يعني هو يملكه من ذاته، إنما هو معطى له كوديعة ليستغله في ملكوت السماوات. ومن هنا أيضا مسؤولية الكاهن، وبهذه المناسبة يعني مسؤولية الكاهن في أنه مفروض أنه لا يستغل هذا السلطان الممنوح له كوديعة إلا في حدود ما يتصل بالله، يعني إذا كان واحد أساء إلى الكاهن إساءة شخصية فطبعا يملك الكاهن أن يغفر لمن أساء إليه في شخصه، زي أي واحد عادي غير الكاهن الذي إذا أسيء إليه يملك أن يغفر، زي ما قال المسيح له النبي: إن أقطع إليك أخوك فعاتبه وإن رجع تائبا فاغفر له. فكل إنسان يملك أن يغفر لمن أساء إليه شخصيا. إذا قدم المخطئ اعتذارا أو قبل العتاب الذي عاتبه به المساء إليه. يقول مرة ثانية: وإذا رجع تائبا فاغفر له. إنما الكاهن في سر التوبة وفي سر الاعتراف بيغفر لا بصفة هذا الإنسان الذي أسيء إليه شخصيا، إنما الاعتبار هنا أنه أمين مخازن لسيده، فهو دلوقتي بيتصرف في هذا السلطان في حدود من أساء إلى سيده. أرجوكم تفهموا الكلام ده كويس جدا عشان ما يبقاش في خلط في المفاهيم. إذا كانت هناك إساءة إلى سيده، يعني خطيئة أخطأ بها الإنسان ضد الله أو ضد الشريعة، فهنا هذه هي الخطايا التي تدخل في نطاق استغلال الكاهن لسلطانه الممنوح له، أما غفرانه لمن أخطأ إليه شخصيا فلا يدخل في الدائرة العامة بتاع دائرة كل مسيحي أو كل إنسان أخطأ إليه أحد فإذا رجع تائبا يملك أن يغفر له. عشان كده قديس استفانوس لما رجم ورجمه اليهود فدفع على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم عليهم هذه الخطيئة. فمن جهة هنا هو كإنسان، هنا مش ككاهن، إنما كإنسان بيطلب الغفران لمن أساء إلى شخصه، ولكن كمان ما ننساش إن هو بيطلب الغفران ممن يملك لا تقم عليهم هذه الخطيئة، إيمانا منه بأن المسيح هو صاحب السلطان في الغفران، ولذلك بيطلب منه أن يغفر خطيئة الذين كانوا يرجمونه. بعد كده بنقول ان المسيح الاباء الرسل نسبوا الى سيدنا له المجد الى المسيح انه فاحص القلوب والافكار والعليم بما في ذات الصدور. وجاء يعني في إنجيل متى الأصحاح 17 قصة الناس الجباة الضرائب أنهم التقوا بسمعان بطرس وسألوه ما إذا كان على معلمه أن يدفع الجباية: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ الدرهمين زي قرشين يعني، أو الدرهم كان يقابل قرش صاع. فبيقول له أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال له بلى. بلى في اللغة العربية دايما معناها نعم بس في حالة النفي، يعني لأنه يقول أما يؤدي معلمكم الدرهمين، فقال له بلى. بلى هنا بمعنى نعم، يعني لابد أن يوفي. فلما دخل سمعان إلى البيت حيث كان الرب يسوع مقيما فيه، الرب اتبر سمعان، يعني ما خلاش سمعان هو اللي يبدأ الكلام، إنما الرب نفسه اتبر سمعان في الكلام. وطبعا لما الرب بدأ يكلمه كان لابد لسمعان أن يرجئ الأمر الذي جاء ليتحدث به، وهو موضوع الدفع. فمخلصنا له المجد اتضر سمعان وقال له يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم، يعني من بني البلد، من أبناء الوطن، أم من الأجانب أو من الغرباء؟ قال له طبعا من الغرباء. قال له إذن البنون معفيون، يكتبوها احيانا احرار، واحرار دي زي ما المصطلح الانجليزي يقول فري يعني هنا مجانا، مش معنى احرار، هي يعني البنون معفيون، مش احرار هنا، معفيون يعني ابناء البلد ما يدفعوش. نتكلم طبعا في الوقت ده بالذات، يعني ان كانت هذه المسألة مفروضة على الغرباء لكن مش على ابناء البلد. قال له اذا البنون معفيون، طبعا. قال له ولكن لئلا نحصرهم، مش عايزين ندخل في مشاكل ونقيم يعني جدل حول هذه النقطة ونضيع وقتنا في كلام تافه، لان المسيح برهن بهذا على انه لما يتناول الامور المادة يتناولها بهذا التحقير، يعني ما يديلهاش الوزن، يعني ما عندوش مانع انه في سبيل السلام انه يدفع وهو ليس من يعني ليس عليه ان يدفع، لكن يعني الاحتقار للمادة، وانه لا يريد ان يجعل من هذه المسألة مشكلة تسبب جدل وتسبب نقاش. فيعني قالوا لئلا نعصرهم اذهب الى البحر. البحر هنا الحقيقة هو بحر الجليل او بحيرة طبرين، أو يسموها بحيرة جنيسارة، كلها أسماء لمسمى واحد وهي بحيرة طبرية. وبحيرة طبرية دي موجودة في إقليم الجليل أو مقاطعة الجليل. بلد فلسطين كانت لها ثلاث مقاطعات، في الشمال كانت مقاطعة الجليل، في الوسط كانت مقاطعة السامرة، في الجنوب كانت مقاطعة اليهودية، واليهودية كان مركزها أورشليم. فالمسيح له المجد في الوقت ده كان في الجليل، والبحر هنا المقصود به بحر الجليل هو بحر بحيرة طبرية. فبيقول له اذهب الى البحر وهناك القي او اطرح الشص او الصنارة. وبعدين يقول له والسمكة التي تطلع اولا، اول سمكة هترفعها من الشص افتح فاها تجد استارا اعطهم عني وعنك. الاستار ده عملة كانت معروفة في الوقت ده وقيمتها بالضبط 4 ساخة، اللي هي قيمتها يعني 4 دراهم. المسيح عليه درهمين ومثلا بطرس الرسول عليه 2، يبقى دي بالضبط قد المطلوب. يعني هنا يعني الشيء اللطيف او الجميل في الموضوع انه اولا علم المسيح بما جرى قبل ان يدخل سمعان بطرس وهو لسه في الطريق، يعني المعاتبة او المطالبة من جانب جبات الضرائب دي جرت خارج البيت وربما كنت في الطريق او في مسافة ايضا، ومع ذلك علم المسيح به. وعشان كده لما دخل سمعان واجهه بالموضوع مما يدل على انه على علم تام بما جرى لسمعان وبما جرى مع سمعان من مناقشة او الجدل. وبعدين لما يقول له كمان ان هو روح البحر والبس النارضة او شص والسمكة التي تطلع اولا، يعني شوف التفاصيل الدقيقة، السمكة اللي تطلع الاولى اشمعنى، يعني اشمعنى السمكة الاولى، يعني بيحدد له كمان، يعني شوف العلم وصل يعني لاي حد بالنسبة لنا احنا كبشر. السمكة التي تطلع اولا افتح فيها تجد استعرض، يعني شوف العلم انه يفتح السمكة يفتح فمها يلاقي الاستعرض، يعني لو كان علمنا احنا من يدري اولا انه قدرها استار اللي هو 4 دراهم، وبعدين يقول له اعطيهم عني وعنك. فطبعا دي في الستة معناها ان المسيح له المجد، يعني صورة الفقر وصلت لايه، انه ما عندوش 4 سنة على الرغم انه كان عنده صندوق، لكن الصندوق كان مع يهوذا. والشيء الغريب واللي يلفت النظر ولو انه ده خارج عن موضوعنا، لكن يعني بس امر يستحق الواحد يقف امامه، ما حصلش طبعا. محمد الرسول كان دايما يعني بيبين، مثلا لما قال هذا لا لانه يبالي بالفقراء بل لان الصندوق كان معه وكان يحمل ما فيه، مبينا ان سمعان ان يهوذا الاسخريوطي كان وان كان امينا للصندوق لكنه كان يحمل، يعني كان سارقا. ما حصلش ابدا ان مخلصنا له المجد مره واحده عاتب يهوذا، او يعني بين له حتى على الاقل انه عارف ان اللي بيعملوا ايه والسرقة اللي بيسرقها. الحقيقة الواحد بيقف امام دي منزهر، حصلش ابدا مرة واحدة المسيح حتى عاتب يهوذا او ناقشه او حاسبه او قال من قبيل العلم على الاقل اني انا عارف انك انت بتسرق او حاجة زي كده، ما حصلش. لماذا؟ طبعا دي كلها تدل على نظرة الاحتقار للمادة عند المسيح، مش عاوز حتى عشان يعني ما يعني طبعا ده يدل اولا على انه المسألة اللي اهم عند المسيح هو روح هذا الرجل، فدي عنده اهم، هو خسران روحيا، ودي اهم من انه يناقشه في موضوع اقل اهمية وهو موضوع سرقته بالفلوس. وتدل طبعا على انه مش عاوز يخلي هذا الموضوع يكون موضوع مناقشة او موضوع جدل او موضوع خصومة او موضوع نزاع، او ان يهوذا لو حصل اي حاجة فيما بعد يقول المسيح زعلان مني لاني انا مثلا باخذ الفلوس بتاعته. الى ابدا 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 ابدا، مما يدل على شدة الاحتقار للأمور المادية، وإن المسيح يعتبرها تفاهة 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 لا تستحق أبدا إنه يقيم الدنيا ويقعدها من أجل الأمور المادية، أو إنه حتى يناقش فيها مناقشة حتى، وإنه من الممكن إنه حتى يقبل انه يظلم وانه يدفع وانه بتاع ده. وطبعا الكلام ده في السكة برضو يعني يدينا فكرة انه في بعض الناس ضمائرهم بتتعبهم في بعض الاحيان لما مثلا يطلب منه ان يدفع مبلغ من المال عشان ان هو ياخد حقه، لانه هذا الرئيس او كده بيطلب هذا، فيقول ازاي ادفع فلوس دي تعتبر رشوة. الاجابة هنا من تصرف المسيح، هذه ليست رشوة. اما رئيس او انسان يعني مؤتمن على عمل وبعدين يطلب فلوس عشان يديلك حقك، دي ما اسمهاش رشوة، دي اسمها جزية. فرق بين الرشوة والجزية. الرشوة معناها انك انت تدفع فلوس لانسان لكي تعوجه، زي ما يقولوا تعويج القضاء، يعني انت تكون صاحب، انت تكون صاحب العثرة، انت الذي بتعثره بانك انت تديله فلوس عشان تؤثر على ضميره، عشان تاخد حاجة مش من حقك. هنا دي اسمها رشوة. لكن لما تلاقي ان الشخص نفسه اللي يملك انه يعطيك حقك يحبس عنك هذا الحق حتى تقدم له مالا، دي لم تعد رشوة ابدا، يبقى ده غلط في المفاهيم. هذه جزية، والمسيح دفع الجزية. فاذا يجوز اذا رأى الانسان ان شخص يحبس عنه حقه في مقابل ان هو عاوز تمن لهذا، فالمسيحي ضميره لا يتعبه في هذه الحالة، وممكن ان يدفع الشيء ده ويعتبره قد تحول من كونه رشوة في نظامه إلى كونه جزية، فدفع الجزية في سبيل السلام وفي سبيل الحق أمر مشروع. أنا بقول هذا الكلام عشان بعض أولادنا بيسألونا في هذه الأسئلة في ظروف معينة، وبعدين في ناس بتضيق ضمائرهم وبعدين بيتعبوا ويسببوا متاعب لأنفسهم ولغيرهم بسبب يعني ضيق الأفق في فهم الموضوع، وإن بيسمي دي رشوة. فأنا بقول تصحيحا لهذا الكلام إنه ما دام الشخص بيطلب هذا بنفسه ما يبقاش المسألة رشوة، أصبحت جزية، والمسيح دفع الجزية. الكلام ده جاء في متى 17 عدد 24 إلى 27. بعدين في موقف تاني ان المسيح له المجد، بيقول الانجيل انه اتى الى مدينته وفي الغالب المقصود بها كفر نحوم، فقدموا اليه مخلع ملقى على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمخلع أو المفلوج، بس هذا المريض كان يعني الفالج بتاعه أو الشلل بتاعه شلل كلي، فقال له ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. فقال قوم من الكتبة في أنفسهم هذا يجد. بعدين يقول فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبهم في قلوبكم. نجيبها دي من جهة انه علم يسوع أفكارهم، يعني الناس بيقولوا في قلوبهم يعني ازاي ازاي يعني ينسب الى نفسه ما لا ينسب الى الله، ازاي يقول للرجل مغفورة لك خطاياك انه صاحب سلطان. هذا الكلام قالوه في قلوبهم. فعلم يسوع الأفكار. كيف علم أفكار؟ لسه حاجات من جوه. طبعا ده يرجع الى سلطانه في الكشف عما في داخل القلب، لأنه فاحص القلوب والقلى. وقلنا كلمة فاحص القلوب والقلى دي طبعا تعبير قاله السيد المسيح له المجد في سفر الرؤيا. قال أنا فاحص القلوب والقلى، أنا فاحص. وقلنا مثلا إنه مش معنى القلب، لأن القلب في باطن الإنسان أولا مستور يعني ومحدش بيشوفه. الأمر الثاني أنه الذي بيدفق الحياة ومركز العاطفة ومركز الشعور ومركز الإحساس، وهو الذي بيهيمن على الإحساسات والوجدانات والحب والكراهية والفرح والغضب وما إليه من المشاعر والانفعالات والإحساسات. وكلمة والكلى، فاحص القلوب والكلى، والكلى أيضا باطنة ومستورة غير مكشوفة، يعني عضو أو عضوان مختفيان باطنيان غير منظورين. مش معنى قال والكلى، في طبعا أعضاء أخرى برضها باطنة زي المعدة وزي البنكرياس والطحال والكبد والمرارة وما إليها. مش معنى اختار القلب والكلى؟ طبعا القلب لأنه مش بس باطن، ولكن لأنه زي ما قلنا مركز العاطفة والشعور، وهو الذي يدفق الحياة بيولوجيا وفسيولوجيا وسيكولوجيا في الجسم كله وفي كيان الإنسان كله. وأيضا الكلى، الكلى لأنها تتميز بأن فيها تلافيف مطوية، وهذه التلافيف شديدة يعني الخفاء، لدرجة أنه في بعض العلماء بيقول كلام الحقيقة مش قادر الواحد يصدقه، لكن أو بعض العلماء بيقول انه الكلية لو اتفردت على الاخر ممكن انها شهر، لكن هذا كلام قاله فعلا بعض العلماء انه الكلية دي لو اتفردت على الاخر انها تدور حول الارض كلها. شوف يعني ما عرفش ازاي ده، لكن على اي احوال يعني الكلى معروف في علوم الأحياء إنها جسم فيه تلافيف، حاجات ملفوفة خفية جدا. فلما ربنا اختار الكلمتين دول أنا فحص القلوب والكلى، معناه يعني إنه مهما كان هناك شيء شفي فالله يعلم به. المسيح بيقول عن نفسه أنا فحص القلوب والكلى، ده طبعا ليشير به او اشارة او رمز او تعبير او استعارة، المقصود به التدليل على يعني سعة علمه ونفاذ علمه، العلم النافذ الى اعماق الانسان، اللي هو امر لا يمكن ابدا انه إنسان يصل به علمه إليه، لكنه المسيح يصل إلى هذا العلم، لأنه طبعا هو الذي ركب الإنسان. في تعبير جميل بيقول داود النبي في المزمور 140 أو 139 أنك أنت تعلمني حين رقمت في الخفاء. ويعني شوف كلمة رقمت في الخفاء، يعني يعني اتنمرت او اعطيت رقم في التكوين يعني انك انت الذي ركبت نسيجي. فتحص القلوب والكلم. فهنا لما المسيح علم افكارهم لسه ما عبروش ما قالوش باللسان لكن علم يسوع افكارهم. وحتى ده الكلام ده في متى 9:1-4 ولكن في انجيل مرقس برضو يؤكد المعنى يقول لك وكان قوم من الكتبة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم ما بال هذا يتكلم هكذا انه يجدف من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله الواحد وحده. يفكرون في قلوبهم يقول لك فللوقت يسوع علم بروحه هنا بيحدد العلم علم بروحهم بيفكروا في قلوبهم يفكرون في قلوبهم. بعدين يقول فللوقت علم يسوع بروحه يعني علم هنا مش بالدلالات التعبيرية ولا بالأي حاجة بالروح أنهم يفكرون هكذا في قلوبهم. وبرضو إنجيل لوقا في أصحاح 5:22 يقول فعلم يسوع أفكارهم فأجاب بناء على علمه بأفكارهم وقال لهم بماذا تفكرون في قلوبكم. وبعدين برضو الكلام ده في لوقا 5:22 برضو في موقف آخر لما شافوا المسيح بيخرج الشياطين بسلطان وسمع الفريسيون فقالوا إنما هذا يخرج الشياطين ببعل زبول أو ببعل زبول. بعل زبول أو بعل زبول هو حرفيا إله الذباب. الذباب أصبح عند بعض الناس إلها. فبعل زبول رئيس الشياطين دي أحد الأسماء بتاع رئيس الشياطين سمي رئيس سمي بعل زبول. طبعا تعرفين الشيطان له أسماء كثيرة سطنائيل الأول وبعدين شال منه كلمة إير وبعدين اسمه شيطان وبعدين سمي بإبليس معناه المقاوم وسمي بالتنين وسمي بالحية القديمة كل دي مسميات. وهنا يقول ببعل زبول او بعل زبوب اله او رئيس الشياطين يبقى برضو ده اسم من اسماء الشيطان بعل زبول رئيس الشياطين اللي هو برضو في العبراني السين والشين بيتبادلوا. فسطانائيل الاسم الاصلي أصبح العربي شيطان شال منه كلمة إيل اللي هي الله لأنه خلاص أصبح عدو الله فأصبح سطان في العربي نقول شيطان لكن في اللغات الأخرى تلاقي مثلا بالإنجليزي سيطان وفي الفرنساوي سطان ومنها جاء كرب سطان بتاع السيدات يعني جنن. ف علم يسوع أفكارهم هم قالوا في قلوبهم يقول فعلم يسوع أفكارهم هم قالوا الكلام ده في القلب لكن يقول فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب. متى 16:24-25 وبرضو نفس الموضوع في لوقا 11:15-17. مهم هنا علم يسوع أفكاره. وبعدين في موقف تاني برضو يدل على أو ينسب به الآباء الرسل الذين كتبوا الأناجيل إلى المسيح أنه فحص القلوب والكلى وأنه يعلم الأفكار في أعماق الإنسان. يقول دخل المجمع في سبت آخر يوم السبت يعني، وجعل يعلم أو شرع يعلم يعني. وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا ما يشكونه به. وبعدين يقول أما هو فعلم بأفكارهم فقال للرجل اليابس اليد قم وقف في الوسط. هنا برضو علم بأفكارهم. وبرضو ده اللي بيقوله المزمور 140 عن مزامير النبي داود، عرفت جلوسي وقيامي وفهمت فكري من بعيد، هذه المعرفة فوقي لا أستطيعها. شوف، علمت فكري من بعيد، عرفت جلوسي وقيامي وفهمت فكري من بعيد، هذه المعرفة فوقي لا أستطيعها، يعني فوق مستواي وفوق منالي، ولا قدرة لي كإنسان أن أبلغ إلى هذه المعرفة. ده كلام طبعا بيشار به إلى الله ذاته من حيث علمه. وبعدين يقول له وعرفت أعضائي، يعني نفس أعضاء جسمي أنت عرفتها. فهنا داود النبي طبعا بيتكلم عن الله في ذاته باعتباره اللاهوت، وكون سيدنا له المجد المسيح له المجد وهو في الجسد يعلم الأفكار ويعلم ما يجول في خواطر الناس قبل أن يتكلموا به أو قبل أن يعبروا عنه، تدل على سعة علمه وعلى نفاذ علمه إلى حقائق الأمور في ذاتها، مش بالدلالات الخارجية، وإنما ينفذ بعلمه كما ينفذ شعاع الشمس من الزجاج. الكلام ده طبعا جاء في لوقا 6 عدد 6 إلى 8. وبعدين برضو نمتد نلاقي انه تلاميذ المسيح يقول وداخلهم فكر في من هو الأعظم فيهم. فكر، مسألة فكر بدون مناقشة، داخلهم فكر من هو الأعظم فيه. فعلم يسوع أفكار قلوبهم، لسه هم في أفكارهم بيفكروا من جوه، فعلم يسوع أفكارهم أو أفكار قلوبهم كمان. طبعا هنا جدل، هل القلب الذي يعلم ولا العقل الذي يعلم؟ إنما يعني بيحصل عادة تبادل، على أساس إن الفكر وإن كان الفكر في ذاته عملية عقلية ومفروض يكون مركز الفكر، لكن لأن الفكر بتصحبه مشاعر، يعني بيبقى فيه إحساس، وهذا الفكر بيبقى ملتهب في قلب الإنسان، فهنا مدخل للقلب مع الفكر. عشان كده حتى في اللغة العربية وفي كل اللغات أحيانا ينسب إلى القلب أنه الفكر في القلب، وأحيانا طبعا ينسب إلى العقل، بس المعنى واحد. لكن يعني إذا أردنا الدقة، دايما الأفكار دايما بتعد إفرازات العقول،
الأفكار تجري في داخل العقل، لكن لأنه بتصحب الفكر مشاعر ووجدانات، والإنسان بيلتهب مع الفكر قلبه، فبيتقال هذا الكلام، أو لأن الفكر مثلا بعد أن يطلع من العقل بيمر على القلب فيلتهب به القلب إلى آخره. يعني هنا تداخل من الصعب أن احنا نمسك سكين ونفصل، لأن الإنسان وحدة واحدة وكل واحد. ولذلك في بعض الأحيان لما يقول الكاهن أو في القداس أين هي عقولكم، ممكن بنفس المعنى يقول أين هي قلوبكم، تسكار دياس أنوتس. يعني العقل والقلب هنا خصوصا في العبادة، العبادة برضو يقول كتاب عبادتكم العقلية، لكن من ناحية تانية يقول أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك. فلأنه الفكر بالله، التفكر بالله بيبقى مصحوب بالمحبة، والمحبة دايما يعني بتنسب إلى القلب ومركز القلب. فالمهم يعني هنا بيحصل نوع من التداخل بين العقل والقلب، لكن ممكن أن ينسب إلى العقل ما ينسب إلى القلب، وينسب إلى القلب ما ينسب إلى العقل. لكن احنا عارفين أنه إذا أردنا الدقة فطبعا العقل هو مركز الفكر والقلب مركز العاطفة، لكن لأنه بيحصل في الإنسان أنه الاثنين بيختلطوا ببعض أو بيمتزجوا ببعض أو يتحدوا ببعض. ودايما كل فكرة تبص تلاقي فيه الإنسان لما حتى يعبر عن فكره تلاقيه بيتحمس، والحماسة دايما عمل شعوري ويبقى مركز القلب. فده نوع من أنواع التداخل بين العقل والقلب. فكلمة علم يسوع أفكارهم بالضبط زي علم قلوبهم. ولما نقول أين هي قلوبكم، ممكن بعض الأحيان نقول أين هي عقولكم. دي صح ودي صح بهذا المعنى. المهم أنه داخلهم فكر في من هو الأعظم فيهم، فعلم يسوع أفكار قلوبهم. هنا جمع بين الفكر وما بين القلب، فجعل الفكر في القلب، فعلم يسوع أفكار قلوبهم. لأن الفكر بعد أن يعني يفرز من العقل يمر على القلب فيلتهب به القلب، فعشان كده بيقول أفكار قلوبهم، كأن الأفكار دي من القلب، لكن لأنه بتبقى في وجدان وإحساس وشعور وعاطفة، مبيبقاش فكر مجرد زي 3 في 3 يساوي 9، لا، يبقى الفكر والقلب مع بعض متداخلين. الكلام ده في لوقا 9 عدد 46 و 47. في مرقس 9 يقول وجاءوا إلى كفر نحوم اللي هو سماها في موضع آخر إلى مدينته، وطبعا المسيح تربى في الناصرة، إنما يبدو أن هو النشاط بتاعه أكثر كان في كفر نحوم. وجاءوا إلى كفر نحوم، ولما كان في البيت، شوف يقول فلما كان في البيت سألهم فيما كنتم تتباحثون في الطريق. لأن الأول كان في القلب وكلمهم، لكن هنا حتة تانية أنه انتقل الفكر ده اللي هو منه من هو الأعظم بينهم للخارج، فصاروا يتباحثون في هذا الموضوع، لكن كان المسيح بعيد عنهم وهم بعيدون عن المسيح. فهو كان في البيت وهم كانوا جايين، بيقول ولما كان في البيت سألهم فيما كنتم تتباحثون في الطريق، يعني قبل ان يصلوا اليه، فصمتوا، يعني هم ما تكلموش، خجلوا من نفسهم انهم ادركوا انه اولا علم بهم، وادركوا انه هذا الذي علم به ما هوش مشرف بالنسبة لهم، فصمتوا لانهم كانوا يتباحثون في الطريق في من هو الاعظم بينهم. ده مرقس 9:33-34. يعني اذا كان هو يعلم اولا بالافكار، بافكار قلوبهم، وبعدين برضو علم بما يجري بينهم بعيدا عنه، وكان في البيت وهم من كانوا في الطريق وكانوا يتباحثون، فعلم بما كانوا يتباحثون به وهم في الطريق قبل ان يصلوا اليه، مما يدل على امتداد المعرفة ونفاذ المعرفة الى هذا المدى البعيد، يعني عبر المسافات. بعدين برضو في حادثة المرأة السامرية كما جاء في يوحنا 4:17-29، المهم انه في موقف، يعني في جزء من الحديث، قال لها اذهبي وادعي زوجك. فهي قالت له ليس لي زوج. فالمسيح له المجد قال لها لقد احسنتي او صدقتي حيث قلت انه لا رجل لي، لانه كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس رجلك او ليس زوجك. يعني هنا اشعارها، هي قالت ليس لي زوج قانوني او شرعي لكن معها راجل. فشوف كونه قال لها تفصيلات من هذا القبيل، ان كان لك 5 ازواج، علما بانه هو يعني لما نتكلم ناسوتيا او جسديا كان هذا اول لقاء بينه وبين هذه المرأة، وكان لقاء ما دخلش البلد، حتى انه مثلا حد يقول ان هو ما حد قاله او كلمه او شيء من هذا القبيل، كانت لوحدها وكانت على البئر. فعلم بتاريخ حياتها وانه كان لها 5 ازواج والرجل المقيم معها ليس هو زوج شرعي لها. بعدين يقول الكتاب ان المرأة تركت جرتها ودخلت المدينة، ده كان خارج المدينة، وقالت للناس هلموا انظروا رجلا قال لي كل ما فعلت. والحقيقة عبارة قال لي كل ما فعلت تدل على انه في امور تانية لابد انه حدثها عنها في حياتها، مش بس كان له كان لها 5 ازواج وكذا، انما الانجيل تأدبا لم يذكر هذه التفصيلات. وطبعا رفقا بالمرأة وحتى لا تفضح سيرتها، لكن التعبير اللي قالته ده يلفت النظر، هلم انظر رجلا قال لي كل ما فعلت. فالمسألة اذا ابعد مدى من كونه بس قال لها يعني انه كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو رجل، انما العبارة نفسها تشعر ان هناك تفصيلات اخرى اعترفت المرأة بان المسيح علمها كلها واخبرها عنها كلها. فانظر رجلا قال لي كل ما فعلت. شوف كلمة كل ما فعلت دي، كل طبعا ما هوش فقط انه المرأة كان لها 5 ازواج، لابد ان فيه امور تانية
حدث عنها في تاريخ حياتها أمور كثيرة لا حصر لها، اللي هي يعني يعني يمكن من يوم ميلادها ولا ايه كلام مثلا في يوحنا 4 على 17 الى 29. وبعدين يروي عنه الانجيل برضه في انجيل يوحنا تعبير في يوحنا 2 تعبير يدل على سعة العلم بما في داخل الانسان. يقول ايه؟ اما يسوع فلم يكن يأتمنهم على نفسه، بيتكلم عن طبعا اليهود، لم يكن يأتمنهم على نفسه، وده تعبير الحقيقة يجب الانسان ان يتوقف عنده روحيا. المسيح لم يكن يأتمنهم على نفسه، وده يتمشى مع نصيحته التي نصح بها الآباء الرسل، فقال لهم احذروا من الناس. هذا الحذر من الناس. شوفنا من المسيح يدينا وصية من هذا جميلة جدا 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 روحيا يعني في حياتنا. احذروا من الناس. فهنا يقول الكتاب لم يكن يأتمنهم على نفسه، يعني الواحد فينا برضه ممكن بنوع من الثقة في الناس يعني ايه زي ما يقولوا يعني يترمي، ونوع من العبط يعني طلع كل اللي عنده. او برضو نتعلم من دي ان الانسان الحكمة دي حتى بيقولها يشوع بن سيراخ، بيقول ليكن المسالمون لك كثيرين. اللي بالك مولادنا الحتة دي حلوة قوي، يشوع بن سيراخ ليكن المسالمون لك كثيرين ولكن اصحاب سرك من الالف واحدة. جميل جميل جدا. ليكن المسالمون لك كثيرين ولكن اصحاب سرك من الالف واحدا. مش الواحد يتدلق كده لا، لازم الانسان يكون عنده سر. حتى ربنا يقول لك سر الرب لخائفيه، ربنا ما يديش اسراره لكل واحد. ويقول في الكتاب المقدس عن دانيال ولدانيال كشف السر، مش كل واحد زي دانيال عشان يكشف امامه السر. لدانيال كشف السر، ربنا نفسه ما بيكشفش اسراره لكل واحد. اذا ما قال بولس الرسول اتي الى مناظر الرب ومكاشفاته، مكاشفاته تعبيرات جميلة الانسان لابد ان يتأملها ويجترها ويفهم قوة التعبير. ايه مكاشفات الرب دي؟ اتي الى مناظر الرب ومكاشفاته. بعدين قال اعرف انسانا الى اخره، اللي هو بيقصد نفسه انه اختطف الى السماء الثالثه. فهنا لدانيال كشف السر وسر الرب لخائفين. فاحنا نتعلم ده سيدنا برضه ما بديش اسرار لكل واحد. كذلك احنا برضه مفروض في معاملاتنا مع الناس ما نديش سرنا لكل واحد. لكن دي مش معناها خصومة مع الناس، ومش معناها عدم ثقة في الناس، لكن برضو لازم الواحد مش كل حاجة يقولها للناس، مش كل حاجة يقولها للناس. هنا المسيح له المجد، يقول عنه الإنجيل لم يكن يأتمنهم على نفسه. يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ نعمل اللي قاله المسيح، احذروا من الناس. وانا في ناس تظنهم في مبدا الامر او عشرتهم في مبدا الامر وكانوا لك اصدقاء حميمين، جاء وقت انقلبوا وتحولوا لشيء اخر، وممكن السر اللي انت قلته لهم يطلعوه. وطبعا هذا يخزيك او يضايقك او يؤلمك. لكن لما تعمل حسابك من الأول زي ما قال يشوع بن سيراخ: ليكن المسالمون لك كثيرين ولكن أصحاب سرك من الألف واحدا. تديش لكل واحد سرك. وهذه حكمة الكنيسة المقدسة في أن يكون هناك ما يعرف بسر الاعتراف، إنه الواحد مش يقف قدام الناس زي ما بيعملوا بعض الطوائف، يقف يقول يا أخي أنا كنت خاطئ وكنت 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 وكنت. طبعا هو كذاب، هو خاطئ ولا زال خاطئ، وبس هو واقف عشان يبرر نفسه، يعني يفتخر إنه هو يعني تاب وكده، ولكن ما بيقولش حاجة في الحقيقية. يعني كنت كنت خاطئ دي، لكن ما قالش تفاصيل، وأحسن بقولش تفاصيل. ودي حكمة الكنيسة، إنه جعلت أسرار الإنسان تكون لواحد اللي هو أب الاعتراف، إنما مش لكل واحد. وبرضو بهذه المناسبة أنا بستطرد أولادنا في بعض الأحيان، بنطلع شوية من الموضوع، لكن لأنه طبعا اللقاءات بتاعتنا بتبقى قليلة، فيعني هو بالمناسبة بالمناسبة دي ما كانش حتى أباء الاعتراف يكونوا بهذه الكمية. يعني كان الدير كله كان له أب اعتراف واحد، ده النظام الأساسي في الأديرة، مش كل مش كذا واحد لا، والمدينة أو القرية كان يبقى لها أب واحد، ودي لها حكمتها الكبيرة أوي. وكان هذا الأب يعين المطام، مش بمجرد الرسالة يصبح له حق سماع الاعتراف، لازم المطام من مهمته إن هو في وقت معين مثلا يكون قد مر على هذا الإنسان سنوات وأخذ خبرة وأخذ حكمة وأصبح متميز بالصفات، من أجلها يختاره المطران بتاع الإباشية باعتباره الراعي الأكبر والمسؤول الأول، يختار هذا الإنسان اللي يكون أب اعتراف، بمعنى يسمع الاعتراف، لأن الاعتراف ده موضوع له متاعبه، ومش كل واحد يتحمل أن يسمع الاعترافات، ومش كل واحد يصلح أن يسمع الاعترافات، ومش كل واحد يصلح أن يكون طبيب روحاني يعالج أدواء الناس. فكان لازم في المطران، أنا شفت بنفسي وثيقة عبارة عن خطاب من مطران لكاهن كان وقتها عايش، أنا كنت لسه صغير، شفت هذا الخطاب المطران بيدي جواب لهذا الكاهن، وأعطاه هذا الكاهن بعد رسامته بعشرين سنة. والسبب ايه؟ ان الكاهن الاكبر كان قد توفى، اللي هو كان عليه انه يكون اب اعتراف البلد، فلما توفى كان على المطران انه يعين واحد اخر، ودي حكمتها انه يكون واحد، فمش كل كده. ولذلك انا النهارده بنصح برضه بنعمل الاستطراد، بس برضه للفائده بنصح لكل زوجين او ولد وبنت او بيتجوز، اقول لهم لازم يكون اب الاعتراف بتاعكم واحد على الاقل في الدائره الضيقه، ما يبقاش المراه لها واحد والرجل له واحد، لا لا لا، لازم يكون تدبير واحد للاسره. عشان كمان لما الكاهن يوجه المراه يوجهها توجيه لانه عارف لزوجها، فيعرف ازاي يلم، وكذلك لما يوجه الرجل، لكن لانه هو في نفس الوقت اب اعتراف المراه، يبقى يعرف يوجه الرجل توجيه التوجيه المناسب المبني على فهم الكاهن لطبيعه هذه المراه. فلازم يكون اب اعتراف واحد، واقول لهم كمان ده يكون لاولادكم فيما بعد، يبقى طبيب العائله، طبيب العائله كلها. وبهذه المناسبة أنا أذكر جيدا أن يعني طلبت من البابا كيرلس السادس في حياته، طلبت منه هذا الأمر، أن يعين آباء للاعتراف بتكليف يعني يختار هو مش كل واحد يترسم تاني يوم يبقى باعتراف. لا 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 مش لا تعليم كنيستنا ولا نظام كنيستنا. لازم دي مهمة المطران في إبرشيته أو الأسقف في إبرشيته ومهمة البابا البطريرك مثلا في مدينة القاهرة أو هو باعتباره المسؤول الأول فيها أن يعين أباء الاعتراف بناء على صفات معينة يراها، مش كل واحد يبقى باعتراف. المهم يعني عاوز أقول أنه دي بمناسبة أنه ليكن المسالمون لك كثيرين وأصحاب سرك من الألف واحدا. والمسيح يقول او الكتاب يقول عن المسيح لم يكن يأتمنهم على نفسه، ويقول احذروا من الناس لانه كان عارفا. نكمل بقى نكمل ما وراء الاستطراد. يقول لم يكن يأتمنهم على نفسه لانه كان عارفا بكل احد. يا سلام، شوفنا العلم الالهي. كان عارفا بكل احد، وده السبب اللي بيعلل به لماذا لم يكن يأتمنهم على نفسه، لانه كان عارفا بكل احد. شوف كلمة كل بقى اللي يقوله يعني الشمول بتاع كلمة كل، عارفا بكل احد، ولانه لم يكن محتاجا الى شهادة احد عن الانسان لانه كان يعلم ما في الانسان. يا سلام، لم يكن محتاجا الى شهادة احد يعني احد اخر عن الانسان لانه كان يعلم ما في الانسان. طبعا علم المطلق يعلم ما في الانسان، مش بالدلالات التعبيرية اللي بيقول عنها علم النفس اللي هي العلامات الخارجية اللي يستدل منها الإنسان على حال. لا، يعلم ما فيه من جوه، يعلم ما في الإنسان. فطبعا ده أمر ينفرد به المسيح، ولا يوجد في عالم الإنسان أبدا الذي يعلم ما في الإنسان. بل واحد ما بيعرفش ما في نفسه، ولذلك فين ده الانسان اللي بيقدر يعرف نفسه؟ دي بقى فضيلة كبيرة، ولو ان هي اول سلمة في سلم الفضائل تكلمنا عنها السنة اللي فاتت. انما على الرغم من هذا فانه ما انظر ان يعرف الانسان نفسه، يبقى الباب اولى لا شعر غيره. لكن المسيح وهنا عارفا بكل احد، فلا يكون في حاجه ان لشهاده احد عن الانسان، هنا الانسان عموما كل انسان يعني الشخص بالذات يعني، لانه كان يعلم ما في الانسان. يوحنا 2 عدد 24 و25. وبعدين يروي انجيله ايضا، انجيل يوحنا ايضا، فاعطيه الانجيل ده بالذات انجيل يوحنا، الانجيل الذي ابرز لاهوت المسيح والمواقف والتعبيرات والكلمات اللي فيها يظهر لاهوت المسيح. فبيقول انه ده في الاصحاح الاول يوحنا 1 بس في الاعداد 40 الى 42، بيروي انه يوحنا المعمدان لما شاف المسيح من بعيد قال هو ده حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. وبعدين كان مع يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان كان معه اثنين من تلاميذه. واضح انه واحد منهم بيقول اندراوس كان احد الاثنين، طب والتاني مين؟ تاني هو يوحنا نفسه لانه اللي كاتب الانجيل، بس ما رضيش يذكر اسمه على طريقة الاباء في اخفاء اسمائهم. وده الدليل على انه فعلا يوحنا هو كان احد الاثنين، لانه بيروي رواية محدش يعرفها. قال إن دراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين الذين سمع يوحنا، هنا يوحنا اللي هو يوحنا المعمدان، وتبع يسوع، لأنه لما ادالهم هذه الشهادة، لأن يوحنا كان بيشعر ان مهمته انه يجهز الناس للمسيح، فتلاميذه يعني كان بيسلمهم للمسيح. فيوحنا الرسول واندراوس قبل ان يؤمن بالمسيح كانا تلميذين ليوحنا المعمدان. فمر يوحنا الرسول يعني صاحب الانجيل بتاع انجيل يوحنا يقول كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا، اخوه ده شقيقه يعني، كان واحدا من الاثنين الذين سمع يوحنا يوحنا المعمدان وتبع يسوع، راحوا يسوع وقضوا عنده بيقول ذلك النهار، قضوا عند المسيح نهار قبل ما يصبحوا تلميذين رسولين. وبعدين يقول ايه، فوجد اللي هو اندراوس اولا سمعان اخاه، اندراوس وجد سمعان اخاه شقيقه يعني، فقال له اندراوس بيقول لسمعان قبل ما يبقى سمعان رسول المسيح بيقول له قد وجدنا مشيح، مشيح بالعبراني اللي هي المسيح يعني، شين والسين بيتبادلوا في العبراني العربي لانهم طبعا من لغات الساميه، وجدنا مشيح اللي هو المسيح يعني، ويعني الممسوح بالمسحه المقدسه يسمى مسيح، مسيح الرب الذي تاويله المسيح، وجاء به الى يسوع. مين اندراوس؟ هو اللي جاء بسمعان اخوه، جاء به الى يسوع، فنظر اليه يسوع، نظر الى سمعان وقال له انت سمعان ابن يونا او ابن يوحنا، يوانا او يوحنا، انت سمعان ابن يونا. طبعا يعني ده معناه ان هو اندراوس جاب اخوه ومن دون ان يتقدم اندراوس ويعرفه بالمسيح، المسيح على طول هو اللي ابتدره وقال له انت سمعان ابن يونا، مما يدل على معرفته. في حته ثانيه قبل ما ينصرف اولادنا، انه في واحد تاني اسمه نثنائيل، نثنائيل اللي اصبح فيما بعد اسمه برسولماوس اللي هو احد الاثني عشر، انما نثنائيل كان لسه قبل ما يبقى. فرأى يسوع، المهم انه فيلبس الاول، فيلبس هو تابع المسيح، وبعدين قابل نثنائيل، ونثنائيل يظهر كان انسان يعني مطلع على الكتاب المقدس ويعرف النبوءات ويعرف الانبياء ويعرف معرفه جيده، ويبدو ايضا انه كان تقيا، لان المسيح وصفه بانه اسرائيلي حقا لا غش فيه، يعني ما فيهوش يعني كلمة لا غش فيه يعني حقيقي، يعني ما هوش مرائي، كلمة اسرائيلي حقا لا غش فيه يعني رجل بيصفه من جهة تقواه. فنثنائيل هذا دعاه في رمز وقال له وجدنا يسوع الناصر الذي من ناصرة الجليل، وجدناه. قال له هل من الناصرة يكون هناك شيء يطلع حاجة صالحة؟ نشوف فكرتهم، فكرة اليهود الخلص أو اليهود الأطهار، لأنه الناصرة دي مش ممكن يطلع منها حاجة كويسة. قال له تعالى انظر، فجابه وجه، فسيدنا له المجد قال له على طول اول ما جابه في لبس، مش يعني منتظر انه في لبس يعرفه بيه او يقول له ده اسرائيل، ده بصره كده وقال له انت اسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له من اين تعرفني؟ حتى ما كانش يعني لبق او ذوق يعني زي ما يقولوا، حتى كان يقول يا معلم ولا يا سيد ولا اي كلمة ذكر، تعرف من فين؟ من اين تعرفني؟ لفظة نفسها. قال له رأيتك قبل ان دعاك فيه وانت تحت التين رأيتك. على طول قال يا معلم، وكلمة معلم رابوني دي كان اكبر لقب يعطى للمعلمين، رابوني انت ابن الله انت ملك اسرائيل. على طول ده اللي جاي يقول هل من الناصر، ممكن ان يكون شيخ صالح، ولما جاي يقول له انا انت اسرائيلي حق ان تعرفهم فين بهذا الجفاء، مجرد ما يقول له رايتك وانت تحت التين يروح على طول يقول له انت ابن الله انت ملك اسرائيل، شيء غريب جدا. يبقى لازم في سبب، السبب هو انه نثنائيل هذا كان في السن القريب من سن المسيح في الجسد، وانطبق عليه قرار هيرودس اللي هو من ابن سنتين فما اقل يقتل، فكان لسه هو مولود صبي، مش صبي يعني طفل رضيع. فلما احست امه انه العساكر بيلموا الاطفال عشان يقتلوهم، راحت امه بذكاء الامومه وحنان الامومه حطته في صفت، وراحت طلعت فوق تعريشه التينه وحطته بين الاغصان، وطبعا التينه معروفه انها شجره الاغصان فيها بتبقى متشابكه بحيث يعني يبقى صعب جدا انه حطته في قلب الاغصان بتاع التينه ما بانش طبعا. وبقى ربنا حكمة ربنا ما الولد ما عيطش ولا صرخ ولا اي حاجة. المهم انه دخلوا العساكر فما وجدوش حد، فخرج. وطبعا بهذا نجا نثنائيل من المذبحة اللي يعني اللي قدر عددهم مش عارف يقولوا 144,000 ولا ايه، نجا نثنائيل. فلما يعني القصة دي ما يعرفهاش حد الا ام نثنائيل، وطبعا امه قالت له عليها مثلا فيما بعد، فكانوا على طول الراجل اللي جاي يقول امن الناصرة يمكن ان يكون سيد مصالح بعد يقول تعالى انظر عشان ينهي المناقشة، ولما المسيح يقول له انت اسرائيلي حق ان تعرف من فين بجفاء كده، حتى ما قالوش يا معلم ولا يا سيد ولا اي كلمة زور، تعرف من فين، وبيتحول على طول لما يقول له رأيتك تحت التينة قال له يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل. تعبيرات قوية جدا. ليه بقى؟ لان هو طبعا شعر ان هذا العلم كان رآه وهو تحت التينة، يعني هو لسه رضيع رآه، وكيف رآه؟ اذا المسيح له وجود سابق على التجسد، ولذلك فانه رأى نثنائيل وهو تحت التينة. المسيح كان لسه طفل رضيع من حيث الناسوت صغير قوي، لكن يقول له رأيتك قبل ان دعك وانت تحت التينة رأيته. على طول قال له يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل، يعني طبعا بناء على المعرفه بتاعت نثنائيل للكتاب المقدس والعهد القديم ونبوءه الانبياء، كل ده في لحظه من الزمن تنبه الى ان ده مش ممكن يكون انسان عادي، ولا حتى نبي، لا ده أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
طيب أولادنا اللي عندهم حفظ يعني
السؤال يعني متكرر على الاقل يعني بنسمعه او بيوجه الينا في المناسبات المختلفة، عشان كده عاوزين نجاوب عليه ويمكن نكتفي بهذا. بيقول عدد المسيحيين الأرثوذكس يمثلون عدد قليل بالنسبة لسكان العالم الموزعين بين ديانات أخرى ومذاهب مختلفة عن الأرثوذكسية، فهل كل هذه الجموع ليس لها نصيب في ملكوت الله؟ وما ذنب الأطفال الذين من ديانات أخرى حين يموتوا؟ وكذلك بالنسبة لمعظم الكبار الذين يتسلمون الإيمان عن طريق الأسرة وليس لهم أي ذنب. ونلاحظ أن كل مذهب وكل دين يؤمن أشد الإيمان لدرجة الاستشهاد بصحة عقيدته ومذهبه وما مصير الأضرار منه. وبعدين كتب سؤال، هل اللغة العربية كانت موجودة قبل نزول القرآن؟ نعم طبعا كان في عرب، اللغة العربية كانت موجودة. طيب نجاوب على السؤال المهم ده، كم عدد المسيحيين الأرثوذكس يمثلون عدد قليل بالنسبة لسكان العالم؟ طيب الموزعين بين ديانات أخرى ومذاهب مختلفة عن الأرثوذكسية، فكل هذه الجموع ليس لها نصيب في ملكوت الله؟ ومين قال كمان ان الأرثوذكس كلهم هيدخلوا ملكوت الله؟ مين قال هذا؟ قليلون ينتخبون. يعني انت لما تروح السوق عاوز تشتري حاجة، الاول بتشوف وبعدين بتختار، وطبعا بتختار الافضل. وفي حتة برضو جاءت في الانجيل المسيح ضرب مثل، قال واحد ملك عمل عرس لابنه، وبعدين وجه الدعوة لناس مختلفين، ففي ناس اعتذروا، اللي قال انا مش عارف اشتريت فدانين بقر، يعني بقر لل اللي بيحرك الفدادين الارض، فانا ماضي لامتحنه فاعتذر، والتاني قال انا اتجوزت مش عارف ايه، وهكذا. فصاحب العرس اللي هو الملك غضب انه هيئ العرس وبعدين المدعوين لم يلبوا الدعوة، فامر خدمه ان يمضوا الى الطرقات ويدعو جميع الناس. وبعدين يقول لك امتلأ العرس، ده في الانجيل العرس اتملأ، يعني مكان العرس يعني هنا اتملأ بالناس. فيقول ان الملك اللي هو صاحب العرس اخذ يتمشى بين هؤلاء المدعوين فوجد واحد ليس عليه لباس عرس، قال له كيف دخلت الى هنا؟ خذوه واخذوه، واخذوه وطردوه. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى المثل ده؟
معناه أن المسيح زي ما قال جاء إلى خاصته، الأول جاء لليهود وخاصته لم يقبلوه، فحب يوزع أو حب يوسع دائرة الدعوة، فخلى الدعوة إلى كل الأمم، كل الأمم يعني الأمم غير اليهودية، وسع الدعوة. ومع ذلك صحيح ان في ناس كتير دخلوا، ويقول لك امتلأ العرس او بيت العرس يعني، لكن مش معنى كده ان المسألة اصبحت فوضى، وانه حيتساهل في شروط المدعوين. لا، فات بس وجد واحد يعني مش لابس لباس العرس، وهنا دي طبعا يشير الى الاستعداد والأهلية لهذا الانسان ان يكون من اهل العرس. فعلى الرغم من انه قبل الدعوة، مع ذلك لامه صاحب العرس وبسلطان امر بان هذا الرجل يطردوه خارجا. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان المسيح وجه الاول دعوة لليهود ولم يقبلوه، فوسع الدعوة لسائر الأمم. ومع ذلك مش معنى توسيع الدعوة ان كل من دخل يبقى مقبول، لا، لازم في أهلية معينة. ولذلك الشخص اللي دخل وليس عليه ثياب العرس يعني الاستعداد والأهلية ان يكون بين المدعوين وان يكون في عرس الملك صاحب العرس ينطلق بره. فهنا ده معناه انه زي ما قال، وبرضه هو قال هذه الجملة عقب المثل، الكثيرون لا يدعون وقليلون ينتخبون. طبعا ينتخب الافضل، اذا كان الانسان نفسه لما يحب يروح يشتري حاجة يقعد يعني يتفرج، لكن يختار الافضل، يبقى من باب اولى ربنا. الكلام ده طبعا رد على الناس اللي بيزعموا او اللي بيظن ان يعني ربنا بيختار ناس وبس، وطبعا هذا تجديف على الله، ان مش فاهمين موضوع الاختيار وبيسيئوا فهم الاختيار، خصوصا جماعه البروتستانت او يعني خارجين عن الايمان الارثوذكسي، يعني بيعتبر ان ربنا صاحب الحق في ان يختار، لكن ده صحيح انه صاحب الحق، لكن مش معنى ذلك الاختيار بيجي كده بس يعني الانسان يبقى مسير، لا، انما معناه ان ربنا لما بيختار بيختار بناء على اهلية الشخص، مش يعني ان ربنا ابتداء بيختار ناس للحياة الابدية واختار اخرين لجهنم، مستحيل. اذا كان الانسان نفسه لازم لما بيختار حاجة بيختارها على اساس، لما حد يسأله يقول له ايش معنى نقيت القماشة دي، يقول يديله الاسباب، ان دي ماكينه، ان دي قويه، ان مش عارف ايه، سليمه مش سليمه، يعني يدي اسباب ترجع الى نفس الشيء المشترك، انه سليم وانه عظيم وانه جميل، وأن يعني في اسباب. فكيف الله يختار ناس كده؟ ولماذا؟ ولماذا ربنا يختار؟ عشان ايه؟ كلنا خليقته، ليه يختار ناس للحياه الابديه ويختار ناس لجهنم النار؟ مش معقول. لازم طبعا بناء على اساس معين، اللي هو قلناه ان هو وجه الدعوه وبعدين وجد ناس مش اهلا وعشان كده ترجم. فيبني صاحب السؤال ده مش تقول لي يعني ان الارثوذكس هم بتاع ده ويبقى اللي خارجه، مين قال؟ ومين قال ان الارثوذكس كلهم هيدخلوا؟ مين قال كده؟ ده بيقول انه كثيرون سيقولوا لي في ذلك اليوم يا رب باسمك تنبأنا وباسمك، فاقول لهم اذهبوا عني لا اعرف. وبيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يكون ملكوت السماء، بل الذي يعمل اراده ابي الذي في السماء. فالمساله مش مساله احنا كلنا كبشر، الارثوذكسيه هي ارثوذكسيه الايمان وارثوذكسيه السيره. الايمان بمعنى سلامه العقيده، سلامه الاعتقاد،
وأخلاقية السيرة اللي هي التقوى والعمل والثمر اللي بيتطلعه ربنا. من له ثمر يعطى فيزان. الراجل اللي جاب 10 أزناد قال ادوه الوزنة اعطوها للذي له ال10 أزناد. اشمعنى؟ بيقول لأن الذي له يعطى فيزاد. يعني ايه له هنا؟ له يعني ايه؟ الذي له ثمر وله عمل يعطى فيزاد. فلأن الراجل ده جاب 10 جاب 5 أزناد فيقدر يتحمل مسؤولية تانية. المهم يعني فهنا الأرثوذكسية أرثوذكسية الإيمان ثم أرثوذكسية السيرة، يعني سلامة العقيدة من جهة والسيرة المقدسة. بدون القداسة لن يرى أحد رب. طيب لكن في ناس يعني غير مؤمنين أو ما أمنوش بالمسيح، إما لأنه الدعوة لم توجه إليه، يعني الكنيسة اللي مطلوب منها اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، اذهبوا وكلمزوا جميع الأمم، فالكنيسة قد تكون لنقص إمكانياتها أو لأسباب أخرى لم تبلغ رسالة الخلاص لكل، في ناس يعني لم تبلغهم هذه الرسالة. ما تنساش أن واحد زي شاول كان مع المسيح أو كان في زمن المسيح وكان في نفس البلد، ومع ذلك اضطهد المسيحية، ولكن لأنه كان له قلب مخلص جاله المسيح بنفسه، ظهر له في دمشق وبتاع وغيره. فالناس دي يعني استعداداتهم مش واحدة، يعني صح واحد يسمع الدعوة لكن لم توجه إليه الدعوة بالطريقة التي تجذبه أو الطريقة المقنعة لقلبه، فممكن أنه يرفض الدعوة حتى لو علم بها، وممكن أن يبطئ في قبولها، يبطئ في قبولها ويصح في وقت تاني زي ما بيحصل في بعض الأحيان. فبس تلاقي واحد الأول يبقى زي شاول برضه يضطهد ويضرب وبتاع لآخرين، يبقى ضد، وبعد كده تحصل حاجة في حياته أو في بتاعه لآخرين، ربنا ينور بسيطه في بعض الأحيان بظهور من هذا الطبيب برؤية، في بعض الأحيان بحلم، في بعض الأحيان يبعث له أو ناس، أحيانا مش ناس، أحيانا أحداث معينة يلين بإزالة قلبه أو تجربة أو شيء من هذا القبيل يخلي قلب هذا الإنسان يتحول ويفكر أو كده. وده اللي احنا بنشوف لغاية النهاردة بيحصل، إن في ناس تبص تلاقيهم بعد ما كانوا يجي يطلبوا الإيمان ويطلبوا بإلحاح وبدموع إلى آخره. طيب معنى كده إيه؟ إذا كان هناك أناس إما أن يكون الدعوة لم توجه إليهم بتقصير من الكنيسة، أو وجه إليهم ولكن ما هوش بالطريقة المقنعة، لكن لأنه كان إنسان مخلص يعني يحب الحق، ولما رفض أو لم يقبل لأنه إنسان غير مغالط أو غير مرائي فما اقتنعش فظل في هذا الأمر، هذا الصنف من الناس لانه مخلص والله يعلم ان هذا الشخص يحب الحق، فمثل هذا الانسان لابد انه توجه اليه دعوة الخلاص ان لم يكن من الكنيسة فبأسئلة تانية، يعني زي الرؤية زي الحلم زي احداث. وفي ناس يموتوا قبل ان يتحولوا لكن قلوبهم من النوع الطيب واللي عطلهم اما لان الدعوة لم تصل اليهم او وصلت اليهم بطريقة غير مقنعة، مثل هؤلاء الاشخاص لابد ما داموا مخلصين ويحبوا الحق لابد لهم من ان تصل اليهم دعوة الخلاص وهم في العالم الاخر، المسيح لو المجد نزل الى الجحيم وبشر الارواح التي كانت محبوسة في الجحيم. والارواح دي انواع، منهم الناس المعروفين انهم قديسين زي ادم ابراهيم اسحاق يعقوب موسى صموئيل داود، الاسماء اللامعة المعروفة اللي احنا بنعرفها من التاريخ بتاعنا، لكن في ناس كمين من غير هذه الدائرة، ومن الناس اللي كانوا يعتبروا انهم في العالم الوثني، لكن كانت لهم قلوب طيبة، وكان في هناك نوع من التعامل بينهم وبين الله بصورة غير الصورة المعروفة. ألم يذكر الكتاب المقدس عن المجوس إنهم ربنا أرشدهم قبل أن يرشد بني إسرائيل إلى ميلاده، وظهر بهم النجم بناء على كلام زرادشت زعيمهم وقال لهم أنتم أول من يعرف، وهتشوفوا النجم بتاعه وهو الكلمة مقيم السماء، فمتى ظهر هذا النجم؟ اذهبوا إليه وقدموا له هداياكم لئلا يصيبكم بلاء عظيم. ولما ظهر هذا النجم، وهذا النجم في الغالب مش معقول يكون نجم من الماء من النجوم الأجرام السماوية، لأن إيه النجم ده اللي يظهر؟ والكتاب نجمه يعني نجم خاص بيه، إذا ده مختلف عن الأجرام السماوية. وإيه النجم ده اللي يوصل معاهم وبعدين يختفي عندما يدخلوا أورشليم، وده اللي يدعوهم أن يدخلوا أورشليم عشان يسألوا ويصحوا الناس دي اللي ما كانش عارفه، وبعد ما يصحوا الناس ويقوم هيرودس وبتاع ويجمع رؤساء الكهنة ويقولون أين يوجد المسيح؟ يقولون المفروض في الكتاب المقدس أنه يولد في بيت لحم، ويقولون روحوا بقى وتبحثوا عن الصبي بتدقيق، فمتى وجدتموه ارجعوا لي لكي أشهد أنا أيضا وأسجد له. بعد ما خرجوا من أورشليم، في التدبير الإلهي ان اختفاء النجم ده ليقودهم ان يدخلوا الى اورشليم عشان يصحوا اورشليم، فاهتزت اورشليم كلها. بعد كده يظهر النجم مره تانية ففرحوا فرحا عظيما جدا لما شافوا النجم، واذا بالنجم يتقدمهم. ايه النجم ده اللي يتقدم؟ هل ده من افلام من اجرام السماوية؟ وبعدين يقف فوق حيث كان الصبي في بيت لحم، وهو واقف فوق المكان او البيت او الخان اللي فيه سيدنا له المجد طفلا مولودا. ايه النجم ده؟ المهم يعني دي بلا شك انه ده ارشاد الهي، ربنا بيتعامل مع هؤلاء الناس. وبعدين يقول الكتاب ايه؟ بعد ما سجدوا قدموا له هداياهم، الامر الذي لم يعمله حد من اليهود ولا كهلة اليهود. في العالم الوثني في ناس ممكن تكون ناس عندهم استعدادات اضعاف اضعاف واحسن ألف مرة من الناس المصطلح عليهم نفس المسيح مرة المرأة الكنعانية الفينيقية دي كانت وثنية. فالمسيح قال لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بالله. المرأة دي وهي كنعانية فينيقية لبنانية لم تكن يهودية في عقيدتها، ومع ذلك المسيح قال عنها ان لم اجد ولا في اسرائيل من زيها. وقائد المئة برضو قال عنه المسيح لم اجد ولا في اسرائيل، وكذا برضو ايطالي او وثني او الى اخره. فهنا الكتاب المقدس يقول ايه؟ يقول ان المجوس اوحي اليهم في حلم الا يرجعوا الى هيرودس. شوف كلمة اوحي اليهم في حلم، مجوس يعدوا وثنيين بحسب المفهوم بتاعنا، على الاقل ما هماش من الشعب الالهي اليهودي المختار. يوحى اليهم معناه ان في وحي، وفي حلم يعني يكلمهم في احلام يوحى اليه. الا يرجعوا الى هيرودس، بل يذهبوا من طريق اخر، وفعلا ذهبوا من طريق اخر الى اللقاء. هيرودس ان يستشيط غضبا ويامر بقتل الاطفال من ابن سنتين كما قال بحسب الزمن الذي تحققه من اليهود. انا عاوز اقول حتى هي موجوده في الكتاب المقدس يبان منها ان الله مش بس بيتعامل مع الناس اللي احنا نعلم انهم بتوع ربنا او شعب مختار بتاع، لكن الكتاب المقدس يبين منه ايضا ان في كان هناك نوع من التعامل مع اخرين خارج هذه الدائره. زي ما قال ولي خراط اخرى ليست من هذه الحظيره ينبغي ان اتي بتلك ايضا. ايوب لم يكن من لما كنت من الشعب الايوب في عوص ارض مؤاب، كان في حته ثانيه بعيده خالص. ف نبوخذ نصر كان وثني، ومع ذلك ظهر له حلم، وكان هذا الحلم الهي. فرعون ملك مصر راى حلم، وكان هذا الحلم حلم الهي، لانه يعني بينبئ عن امور كثيره ستحدث لمستقبل العالم كله. اذا مفيش مانع ان ربنا يتعامل، او ما حصلش ان ربنا حصر التعامل بتاعه مع بس الشعب الاسرائيلي، انما هنا نرى الامتداد. معنى ذلك يعني لما المسيح نزل الى الجحيم الى العالم السفلي، في ارواح اخرى غير ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وصموئيل وحسكيال ودانيال اللي احنا عارفينهم من الناس اللي كنا بنقول عنهم انهم وثنيين، كان هؤلاء ينتظرون المسيح. ده في واحد حتى في العهد القديم من غير الانبياء المعترف بهم بيقول لك اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريبا، بنبوءه عن المسيح انما نطق بها رجل ما هوش من الانبياء المعروفين. اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريبا، اللي هو ينبوء عن المسيح. فاشخاص زي زرادشت بتاع اليهود بتاع الفرس اللي هو انبأ المجوس بانهم يعني نبوء بميلاد المسيح من بكر العذراء، وانه له نجم هيظهر في وقت معين وانك لازم تروح. مين ده؟ زرادشت. زرادشت ده كبير المجوسي، وده خارج دائرة بني اسرائيل خالص. سقراط اللي قال لا سبيل الى معرفة الحقيقة الا اذا ظهر رب الحقيقة نفسه واعلى ذاته للبشر، وكانت له ارهاصات. ده في نبوءات في مصر القديمة عظيمة جدا عن المسيح. عشان كده ابائنا المصريين القدماء لما دخلت المسيحية قبلوها، لانهم وجدوا الديانة بتاعتهم فيها ارهاصات وفيها مقدمات هي اللي جعلتهم يقبلون المسيحية، لانه كان عندهم مقدمات. وده عالم وثني، او احنا بنصطلح عليه انه عالم وثني، او ناس يعني ما هماش من اليهود، ومع ذلك كانت لهم نبوءات عن المسيح. ده مش بس كده نبوءات، ده النهاردة في الاهرامات في نبوءات عن ميلاد المسيح زي ما ظهر فعلا في الموعد بتاعه، وايضا انه يتولد في بيت لحم، ونبوءات اخرى جايه عن نهايه العالم وعن حاجات. كل ده في الاهرامات موجوده. يعني ابائنا المصريين القدماء دول اللي ما هماش يهود، ما هماش من الشعب المختار، مع ذلك كانت لهم خبرات روحيه، واكيد انه كان لهم نوع من الوحي قطع 100%، كان في وحي، بس طبعا غير خارج دائرة الناس. فعاوز اقول لما المسيح نزل الى الجحيم بشر الارواح التي في الجحيم، الارواح دي بعضهم كان الناس المعروفين المنتظرين شداء اسرائيل زي ما قالت حنا بنت فنوئيل، اللي هم ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وصموئيل ودانيال ودعوة، اسماء المعروفه دي. وغيرهم طبعا من 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 قديسي الكتاب المقدس المذكورين او غير المذكورين باسمائهم. لكن كان هناك اناس اخرون خارج هذه الدائره, ودول اولاد ربنا, ودول يعني كان الله يتعامل معهم, كان في معامله, كان في تعامل بوحي باحلام بغيره 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 بصور كثيره. النفس البشريه دي مخلوقه على صوره الله, سواء كانت مسيحيه ولا يهوديه ولا وثنيه ولا فلاح. هذه النفس بتاعت ربنا دي مخلوقه على صوره الله, فممكن في حالات من الصفاء ان يكون لها ارشاد وتعامل مع الله, ممكن ربنا يتعامل مع هذه النفس. فسواء كان دول الجماعه دول اللي قبل المسيح, سقراط افلاطون ارسطو, قالوا كلام كلام مش ممكن يكون هذا الكلام يعني من مجرد عقولهم, دول لابد ان كان عندهم وحي وكان الله بيتعامل معهم, لان النفس البشريه مخلوقه على صوره الله. فعندها في حالات من الصفاء تلمع النفس والاشراقات العاليه تنزل على, فما هياش معاملات الله فقط محصوره في هؤلاء اولاد. اذا ما دام المسيح وسع دائره وحنانه فشملت لما نزل الى الجحيم, خلص ايضا هذه الارواح, لان هذه الارواح كان بادراكاتها الروحانيه مؤمنه بالمسيح الاتي باسلوب او اخر, فلما نزل اليهم عرفوه وامنوا به وشملهم الخلاص كما شمل غيرهم. كذلك الان, الان الارواح دي اللي خرجت من هذا العالم ولكن ارواح مخلصه وارواح يعني طيبه وارواح تحب الحق, اذا كانت قد رفضت او يعني مش غلطتها لانها لم تقتنع او لم تقدم لها الايمان بالصوره المقنعه, ولكن لانهم عناصر طيبه ولانهم ناس قلوبهم ربنا يعرف ان قلوبهم, فهؤلاء ستمتد اليهم رحمه الله اذا لم تكن في الدنيا ففي الاخره. ودي احدى مهام الارواح المقدسه العاليه التي تنبني للخدمه لتعريف هؤلاء الذين ماتوا وهم جاهلين بالايمان او لم يعرفوا طريق الخلاص بالصوره المقنعه. فهؤلاء سيعرض عليهم هذا بمعرفه الارواح العاليه, فالاباء الرسل والانبياء والقديسين ومن اليهم ورجال الله, هؤلاء سيعرضون عليهم زي ما احنا هنا في العالم, العالم بيعلم الجاهل, وبرضو الباب ما هوش مقفول, طريق العلم ما هوش مقفول, كذلك في العالم الاخر. وطبعا الكلام ده واضح من كلام المسيح لما قال عن الذي يجدف على الروح القدس, لا يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الاتي, وبهذا فتح الطريق ان فيه غفران هناك في العالم الاتي طبعا لهذه الارواح المخلصه التي تحب الحق ولكن لم يتح لها فرصه ان تعرف الحق, فسيعرض عليها الايمان مره اخرى وبمعرفه الاباء القديسين الروحانيين الكبار, لان دول قاعدين مش قاعدين متكتفين الى جانب العبادات زي عبادات الملائكه, فانهم ايضا يقومون بالخدمه, بيخدمون هنا بطريقه منظوره غير منظوره, ولكن بيخدموا في العالم الواسع الكبير هناك. العالم بيعلم الجاهل, يعني افرض دلوقتي لما كان بيحصل ان بعض الاباء يعني زي ماري جرجس او ابي سفيد او الناس الاباء الابطال الايمان كان يجي يعني الوثنيين كانوا بيبهروا من البساله والشجاعه والجرأه وقوه الايمان والاستمساك, فيروحوا مؤمنين بالمسيح فتتقطع راسه بالالوف بالمئات وبالالوف, كان في ناس بتؤمن بالطريقه دي على طول وتتقطع راسه ويموت شهيد. لكن ده قامه الروحيه شكلها ايه؟ ده قامه الروحيه ضعيفه جدا, لم يبلغ شيئا, صحيح انه مات شهيدا انك لا يعلم شيئا اكثر من حاجات بسيطه. فهناك في العالم الاخر في فرصه انه هذا الجاهل لكن لانه كان مخلص وكان مؤمن فقبل فهو قديس. وبدون القداسة لن يرى أحد الرب. والقداسة شرط أدنى، شرط أدنى لدرجة المقبول، لكن في فرصة. بعد درجة المقبول في ترقي هناك في العالم الآخر. فيعني عاوز أقول يعني بالخلاصة إنه بالنسبة لهذه الأرواح اللي أنت متعطف عليها وشفقان عليها وجنبوها إيه ما جنبوش إيه، هذه الأرواح إذا كانت مخلصة وإذا كانت يعني بتحب الحق ففي هناك بتبقى قدامها فرص. أولا في الدنيا مش كل الناس في وقت واحد يؤمنوا. أنا بضرب لك مثل بشاور كان مع المسيح ومع ذلك ما آمنش، آمن بعدين. فممكن قوي إن واحد يتأخر إيمانه لأسباب نفسية أو أسباب ثقافة أو معرفة أو ما إلى ذلك، ولكن افرض إنه مات قبل أن يعني قبل أن يؤمن بالإيمان المضبوط، لكن ربنا مش هيسيبه ليه؟ لأنه إنسان مخلص ولأنه إنسان يحب الحق. فإذا كانت الكنيسة قصرت لسبب أو لآخر في تبليغ هذه الرسالة أو هو الشخص نفسه لكن لا بسوء نية ولكن عقليته أو طريقته أو تفكيره أو ثقافته، ربنا مش هيسيبه أبدا، ولا بد أن يديله المعونة والمساعدة لما كانش في الدنيا في الآخرة. واللي قال هذا الكلام المسيح نفسه لما قال لا غفران لهم لا في هذه الدنيا ولا لا في هذا الدهر ولا في الآتي، فبهذا فتح الطريق أمام نوع من الغفران في العالم الآخر. وإحنا بناء على كده ليه بنصلي من أجل الرافدين؟ لأنه بناء على كلام المسيح فبنقول إن الأشخاص دول اللي الذين ماتوا في الإيمان صحيح لكن لحقهم تواني أو تفريط أو في سهوات أو غثوات وربنا أخذهم على العدل بتاعه طبعا ما يدخلوش. فإحنا بنقول مدام القاضي لسه ما لفظش الحكم ففي مجال الشفاعة، في مجال المحامي أن يترافع. عشان كده مبنية الصلاة على الراقدين مبنية على فكرة كلمة المسيح إن في غفران في العالم الآخر. فإذا بالنسبة لهؤلاء الناس اللي بتقول يعني يعتبر غير مؤمنين هل هيهلكوا؟ لا، إذا كانوا مخلصين ربنا هيديلهم يفتح أمامهم الطريق ويفتح أمامهم السبيل وفيه فرص فرص. يعني إذا كنا إحنا ككنيسة قصرنا نحو هؤلاء لكن ربنا بمراحمه الأبدية لابد أن يعطي فرص لهؤلاء ما كانش في الدنيا في العالم الآخر. فبالنصال لبنا.